من جملة الحقوق الثابتة للزوجين وهو صالح للسقوط والإسقاط. يمكن للرجل أو المرأة أن يسقط أو تسقط حقه أو حقه. هذا إجمالا ثابت. يبقى الكلام في حدود ذلك. مثلا تسقط حقها للزوج، للأزواج، للزوجات، ثم كيفية ذلك. مثلا إذا فرضنا ثلاث زوجات عنده وهبت إحداها حقها للثنتين، خب كيف يكون؟ مثلا عند كل واحدة ليلة ونصف، مثلا عند واحدة ليلتين وعند الأخرى ليلة، وفي الدور الثاني بالعكس، يعني كل واحدة يجعل لها ليلتين وللثانية ليلة، لكن في الدور الثاني يكون بعكس ذلك. كيفية التقسيم، هل يجوز أخذ المال عليه في قباله أم لا بد أن يكون الإسقاط مجانا وغير ذلك من الفروق. نحن أمس تعرضنا لإجمالا لأقوال يعني الجانب الفقهي وقرأنا بعض الروايات خلاف المنهج عندنا. منهجنا ابتداء نقرأ الروايات ثم الجانب الفقهي، فعلى أنت مقدار من البحث أمس على خلاف المتعارف عندنا. وأما بالنسبة إلى الروايات، الروايات لابد أن ينظر فيها باعتبار أن مواردها مختلفة. نلاحظ أي مقدار من الأحكام يمكن استفادته من الروايات. مثلا أولا، ما حقيقة هذا الإسقاط؟ إسقاط أم إذن؟ وبالإسقاط يسقط لها حق في المستقبل أم لا؟ قابل للمعاوضة أم لا؟ قابل للتخفيض لا بقية الدفاع أم لا؟ بل أهم من ذلك، هذا الحق قابل للإسقاط في حين العقد أم لا؟ مثلا يتزوج امرأة من حين العقد يشترط عليها أن تجعل حقها في القسم لغيرها من النساء في حين العقد، أو تسقط حقها من القسم. نفرض مثلا في زمان هذا أراد أن يتزوج ثانية، قال لا يمكن لي مثلا المبيت ليلة فرارا من الزوجة الأولى، فتسقط حقها، هل هذا صحيح؟ في أصل العقد يشترطان في أصل العقد على إسقاط المبيت، هل يعني إسقاط القسم، هل هذا صحيح أم لا؟ فهناك جملة من الفروع في هذه المسألة. الأفضل أن نتعرض ابتداء للروايات ثم نلاحظ أنه المقدار المستفاد من بإصطلاح مجموعها ثم في جانب الفتح. أمس قرأنا بعض الروايات. الباب السادس من أبواب القسم والنشوز والشقاق. الحديث الأول أمس قرأناه في سنده موسى بن بكر، وهذه الرواية لها صدر نتعرض له مفصلا فيما بعد. هذه الرواية من الروايات الأساسية فيما نحن فيه، رواية زرارة. وصلت إلينا هذه الرواية من طريقين، من طريق الشيخ الكليني وهو من كتاب احتمالا علي بن الحكم والسند صحيح، ووصلت إلينا من طريق الشيخ الطوسي إسناده أنا علي بن الحسن أنا علي بن الحكم. مراد بعلي بن الحسن كما ذكرنا مرارا هو ابن فضال الابن، علي بن الحسن ابن علي بن فضال. خب هنا كلام في طريق الشيخ إليه، قلنا لنا وجوه في تصحيح الطريق، حدود أربع طرق تلك لتصحيح طريق الشيخ إلى هذا. وهذه الرواية نقرأها مفصلا بهذا السند، وأيضا هذه الرواية مضمونا توجد في كتاب العياشي مرسلة. فعندنا ثلاثة طرق إلى هذه الرواية ولنا شرح آخر. خلال الحديث الثاني قرأنا أمس، طبعا فقط من باب نكتة، الموجود في هذه الرواية وخافت أن يتزوج عليها أو يطلقها فصالحته من حقها على شيء من نفقتها أو قسمتها فإن ذلك جائز. التعبير الموجود صالحة. النقطة الأساسية في هذه الروايات أن هذه التعابير في الروايات على حسب المصطلح استعمل في معناها من العهود المتعارف، يعني صلح بما للصلح من احكام، ام صالحت به معنا توسع عرفی، یعنی اسقطت. هذه النقطه لا تختص بهذه الروايه، في جمله من الروايات تاتي هذه النقطه، حتی في الايه المباركه بين امراه بين امراه و امراه ذهبت نفس آل النبي. خب تعبیر به وهبه، وهبه عقدون عقدون لا عباده له. جمله من علماء العام ذکر نصابه هم فهموا من هذا التعبیر ان عقد الزواج مثل البيع، تعبیر وهبه یعنی عقدون بلا مقابل، فهناك مع المقابل، ولذا جعل و النکاح من قبیل المعاوضه او معاوضه او شبه معاوضه، جاء في عبارات اصحابنا شبه المعاوضه. و هذه العبارة عن النكاح من المعاوضات أو شبه المعاوضات ابتداء دخل في الفقه الشيعي من زمن الشيخ المحسوب، إلى قبله لم تكن موجودة، وإلى الآن في الجواهر وغيره من قبيل المعاوضات من المعاوضات أو شبه المعاوضات. فشرحنا في محل أنه النكاح أصولا ليس من المعاوضات، النكاح عبارة عن إيجاد العلقة الاعتبارية بين الرجل والمرأة الزوجية، علقة الزوجية الاعتبارية، هذا اسم النكاح، ليس فيه معاوضة لا بين المالين ولا بين المالكين، يعني بين الزوج والزوجة ليس هناك أي تبادل. هذا المنشأ في عبارات أصحابنا يرجع عبارة الشيخ المفسود، عبارة الشيخ المفسود ترجع إلى كلمات العامة، كلمات العامة ترجع إلى الآية المباركة ولكن وهبت نفسها للنبي، قالوا إن الله استعمل لفظ هبة معنى في غير هذا المورد معاوضتهم، اذا في هذا المورد هبته في غيرها معارضه جوابه وهبت كنايه من بلا مهر، ليست الهبه المصطلحه، يعني ليس المراد به العقد المصطلح الذي له خصائص معينه ولا يحصل الملك الا بالقبض والاخلاص الى اخره، لا ليس المراد هذا المعنى. ويجوز الرجوع فيه لا يجوز الرجوع فيه، وفي باب النكاح لا يجوز الرجوع حتى ولو وهب، النكاح عقد لازم ليس مثل الهبه، اصلا وهبت یعنی لم تطلب مهرن، کنای عرفیه مو ان النکاح فبالمناسب ان النکاح من المعاوضات، او ان اصحابنا شو تأملوا قالوا شبه المعاوضه، زادوا فيه كلمة شبه المعاوضه، لا الحق انها ان النکاح ليس لا من المعاوضات ولا من شبه المعاوضه. معلوم اول كلام وهبت معلوم، وهبت يمكن معلوم اقدام کردن، احتمال داره که وهبت کنایه از این باشه که زن اقدام بکنه، رسول الله اقدام بکنه، دقت می‌کنی؟ مثلا وهبت آقا متعارف میگه مرد خواستگاری میده، متعارف هم رجال لبتصبه، وهبت یعنی المرأة تخصب نفس الله، لیکن مراد بی علیه بل بصله عربی ها بماده، این امرأتون لأن المرأة عربت نفسها على رسول الله فی بقیت مواد النبی کان یطلب، اذا یطلب من ابي بكر ان يزوج بنته مثلا الى اخر، لكن في هذا المورد المراه طلبه وهبت ان طلبه ليس بمعنى انه مضافا ما قبل النظر
اختصاصي سنوات بمعنى مش
عامل يعني فاتح بخصوصي باشي بل كان مثلا علاين ها بلا مر غايته بلا مر غايته لا الهب المصطلح، غرضي ليس المراد الهب المصطلح حتى بما انه هب مصطلح يعني غيره معارضته، غير هذا المورد معارضة لا لا معارضة لا شبه المعارضة. في روايات القسم هكذا التعابير مختلفة، فلذا لابد أن نقرأ الروايات وموارده. خب طبعا مورد هذه الرواية يجوز للمرأة إسقاط حقها، لكن عبر الإمام عليه السلام بقوله فصالحت أو فصالحت. الرواية الثانية في المقام وغرنا أمس من كتاب الشيخ الطوسي قدس الله نفسه في الكتب الأربع منفردة، وموجود في رسالة كتاب علي بن جعفر النسخة التي وصلت إلى صاحب البحار والبصائر. بله سألت عن رجل له امرأتان، قال الإحداهما ليلتي بيوم لك يوما أو شهرا أو ما كان، أيجوز ذلك؟ قال إذا طابت نفسها، طابت نفسها يعني سمحت بذلك لا اشکال، اذا طابت نفسها انصافا يجمع ما بين بسؤال اذن و ما بين اسقاط الحق، ثم قال وشترى ذلك منها، حالا اشترا مناسب و معل حق و مناسب و معل علم کما انه ها در تعبیر انصافا من خصائص هذه روایه یستفاد من ها در تعبیر ان ذالک به اصطلاح یجوز و بدل المال به ازایی و اشترا ذالک منها الشراء یکون به بدل المال، یعنی به عبارت اخرى هذا الحق صالح للمعاوضة عنه، هذا یستفاد منه فلا بس. خب لكن الروایت سندن تحتاج الى عنایته، لا فقط انفراد الشيخ، وجود محمد ابن احمد العلوي اجمالا لا بس. طبعا هذا بالنسبه الى الروايتين في هذا الباب السادس. صاحب الوسائل، نحن للدقة نذكر احتراما له آراء صاحب الوسائل الفقهية، قال في عنوان الباب، لأننا قلنا صاحب الوسائل عنوان الباب عنده فتوى، قال جواز إسقاط المرأة حقها من القسم، صحيح انصافا ما أفعل بعرض وغيره. كلمة بعرض استفاده من اشترا، ولو خوفا من الضرت او الطلاق، لانه كان خافت ان يتزوج عليها او يطلقها. صاحب دقة صاحب الوسائل في اختيار الباب.
الشيء من نفقت الان
قادم احتمالا من بيان الشيء باشه و شيئا بيان حق باشه، یعنی مثلا نفقتها یومین 2000 تومان، یقول انا اخذ منک 500 تومان مثلا، نفقش مثلا لباس و غذا، میگه نه من اونو خوشکم باشه زندگی میکنم، بقیه دیگه نمیخوام، خورش تو پر اونو نمیخوام. ظاهرا مراد این باشه، لن مراد انه یصالح علی شیء من النفقه فی عباده، من قسمتها علی شیء من نفقتها او قسمتها، یعنی یقلل من قسمتها، یقلل من نفقتها، مثلا قسمت ها کل 4 لیالی لیله، یجعل کل 20 لیله لیله، نه فقط ها مثلا لباس و کده گو لا خبز یابز، نه کفی بل خبز یابز، فقط لا تو طلقنی. ظاهرا ها کده منو مو فهم العرف مو هاشی که مو علا شیء من نفقت ها ان نفق فی قبال المصالحه، فصالحت ها من حق ها علا شیء من نفقت ها، یعنی ها دا نفقت ها و قسمت ها هم ایضا حق ها، بیان نفس الحق الذي تصالح عنه. أنا أتصالح هكذا مراد. ثم قال في الوسائل في عنوان الباب وحكم ما لو شرطا في العقد ترك القسم، يعني هل يجوز إسقاطه في متن العقد شرطا؟ صاحب الوسائل هنا توقف، قال حكم ما لو شرطا، معنى له إشكال في أنه هل يجوز اشتراط السقوط في متن العقد أم لا. صاحب و نحن سبقا شرحنا کرارن و مرارن و تکرارن صاحب الوسائل قد یجعل عنوان الباب شیئا ولا یذکر روایتا علیه، هذا من خصائصه والله، لكن لا بأس لأن الكتاب ليس حديثيا صرفا في جانب فقهي. حينئذ اذا لم یذکر دیلا علیه یقول مثلا الدیل على هذا الحكم في باب آخر تقدم، هذا عنده علمه منحصر في هذا، عدة موارد موجوده يذكر 5 أحكام 4 أحكام والروايات على قسم منها مو كلها. إذا قال أقول تقدم ما يدل على الحكم الثاني في المهم، الحكم الثاني عنوانه لكن لم يذكر رواية له، فهذا الحكم توقف هنا فيه صاحب المسائل. الحكم عبارة هل يجوز الشرط إسقاط القسم في العقد بعد العقد؟ يجوز في نفس العقد، مثلا من البداية في العقد يشترط عليها أن يكون قسمها ليلة من 20 ليلة وأن لا يكون لها قسم، أصلا لا يأتيها ليلة، تقول أتزوج بك بشرط أنه لا يكون هنا في الليل. سكت هنا صاحب الوسائل وأوردها في باب المهور. في باب المهور، أبواب المهور الباب 39، أورد روايات في هذا الباب. الحديث الأول الشيخ الطوسي قدس سره الشريف منفردان بإسناده من كتاب محمد ابن علي ابن محبوب رحمه الله، شرحنا حال الكتاب لوح التكرار، عن يعقوب ابن يزيد من علماءنا البغدادين ثقة جليل ومن من الوجوه المعروف لروايه كتاب ابن ابي عمر. كتاب ابن ابي عمر وصلت الينا كتب ابن ابي عمر من طرق بعضها مشهور يعني كثير جدا اكثر منها كتاب هذا طريق يعقوب يعني كثير عندنا روايات يعقوب زياده ابن ابي عمر مثلا ابراهيم هاشم من ابن ابي عمر هذا اكثر طرق الكليني علي ابن ابراهيم عن ابي ابن ابي عمر هذا مجرد عاصم سعيد ابن ابي عمر عندنا جمله من الرواد الذين اكثر من كتاب اصحابنا اعتمدوا عليه يعني يعتبر من النسخ المعتبر لكتاب ابن ابي عمر عن بعض اصحابنا الحديث مرسل عن ابي عبد الله عليه السلام في رجل يتزوج المراه يشترط عليها ان ياتيها اذا شاء وينفق عليها شيئا مسمى قال عليه السلام لا الله يشترط عليها ان شاءت صحيح يعني لا يجعل لها قسما يأتيها ليلا نهارا في أي ساعة معينة ليس لها قسمته وكذلك من النفقة مثلا أفضل خبز يابس مثلا يوميا 500 تومان 100 تومان وطبعا المراد بذلك أقل من النفقة أو أكثر لا يحتاج إلى السؤال بقرنة السؤال أو شيئا مسمى يعني يقلل من النفقة لكن يشترك في متن لها ليش يتزوج فيشترط عليها شرط لابد أن يكون في رضا خب مفاد هذه الرواية أنه جائز صواب الحديث الثاني من الباب ما رواه الشيخ الطوسي أيضا منفردا من كتاب نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد بن يحيى شرحنا حال الكتاب ووجود الخلف الكتاب اصولا قلنا كتاب نوادر الحكمة من مصادر درجة ثانية أو ثالثة عند أصحابنا بلحاظ القيمة العلمية هو مؤلف الكتاب إنسان صالح جدا ثقة لكن عمله في الحديث فيه تسامح هذا فرق بين وثاقة الإنسان إنسان دقيق ثقة لكن يعتمد على كل شيء أو مثلا بمجرد أنه موجود في الكتب الأربعة أو بمجرد أنه موجود في النسخة المطبوعة يعتمد عليه و بدقة ينقل وثاق يعني بدقة ينقل النسخة المطبوعة لكن يأتي يحقق أن هذه النسخة المطبوعة في نفسها صحيحة أم لا بدقة يقارن من كتاب الكافي المطبوع بين ما ينقله في الوسائل عن كتاب الكافي بدقة فائقة هنا واو هناك فا هنا إن هنا لأن مثلا هذه مرحلة هذه معنى الوثاق المصطلحة يعني الوثاق اللي نحن الآن نتصور يعني دقيق ثقة صادق في نقله صحيح صحيح بهذا المعنى و قد يأتي الثقه بمعنى لا مو فقط هذا المعنى خبير هذا غير الخبره خب يعرف ان هذه النسخه المطبوعه غير صالح للاعتماد عليها او افرضوا تلك النسخه الاخرى غير صالح للاعتماد عليها هذا هو الفارق ما بينهما و لذا كنا نقول دائما و ابدا ائمه هذا الشأن عباره عن الثاني مو عن الأول مجرد مقابلة النسخ فأحمد و محمد بن أحمد ثقة جليل لا إشكال فيه لكن لا يبالي عن من رواه به تعبير النجاشي و نحن وجدنا في كتابه أغلاط انصافا اشتباهات تحريف كذا سند و متن ولذا كنا دائما نقول إذا أي رواية تأتينا من كتاب نوادر لابد فيها من وقفة على أي سند و متن نتوقف فيه بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب من أجلاء الطائف عن الحسن بن علي عن علي بن إبراهيم عن محمد الأشعري عن عبيد بن علي بن إبراهيم محمد الأشعري هو غريب في هذا الإسناد قلنا سابقا هم شرحنا أن هذا السند خطأ إما من الشيخ من قلمه أو من نساخ الكتاب أو من كتاب نوادر الحكمة وهو الأغلب على أيه الصحيح هكذا عن الحسن بن علي هو ابن فضال ابن فضال الأب عن الحسن بن علي ابن فضال عن علي ابن إبراهيم عن محمد الأشعري هذا خطأ أصلا عن علي خطأ عن إبراهيم ابن محمد الأشعري فصار الخطا الان هكذا، انا علي ابن ابراهيم ان محمد الاشعري هذا خطا. و هكذا استظهر الاستاذ انه في نسخه من كتاب التهذيب هكذا نقل الاستاذ من نسخه من كتاب التهذيب موجود في ابراهيم ابن محمد الاشعري. انا اتصور تصوري الشخصي ان هذه النسخه تصحيح قياسي يعني مصحح النسخه، انت العالم راجع للكتب رأى أن علي بن إبراهيم محمد غلطه، المناسب أن يكون إبراهيم بن محمد الأشعري فصححه. هذا اصطلاحا في تصحيح الكتب يسمى تصحيح القياسي، يعني مصحح الكتاب هو يقول الصواب كذا وقال الأستاذ هذا هو الصحيح صحيح من صافة أجاد الأستاذ في معفاد رحمه الله. والوجه في ذلك كلام النجاشي، قال النجاشي إبراهيم بن محمد الأشعري أمي ثقة روى عن موسى و رضا عليه السلام و أخوه الفضل يعني فضل بن محمد الأشعري و كتابهما شركتون، يعني كتاب قد ينسب إلى إبراهيم قد ينسب إلى فضل، في الواقع كتاب مشتركون بينهما اشتركون و كتابهما شركتون. رواه الحسن بن علي بن فضل عنهما، واضح حسن علي بن فضل منافسان. ثم قال أخبرنا فلان عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، هذا الاسم الذي هنا موجود في نسخة نواظر الحكم، قال حدثنا الحسن بن علي بن فضل قال حدثنا الفضل والفضل وإبراهيم به يعني بالكتاب. هنا نكتة سمعت أن مثلا بعضهم تصور أن الحديث إذا كان معنعنا يمكن القذف فيه بالإرسال أو ما يسمى عند السنة بالتدليس، مثلا عندنا روايات حريز عن أبي عبد الله يقال أنه مرسل لأنه قال أنا أبي عبد الله لم يقل سمعت أبا عبد الله، ولذا الحديث لو كان بعنوان معنعن عن فلان فهذا معنى فيه شائبة الإرسال، رواه عن لم يسمعه من، فيقع في النفس هذا الإشكال. وأصل هذا المطلب قلنا عند جملة من السنة جملة من المشايخ الكبار صرحهم الموجود في كتبه أئمة هذا الشأن عندهم ولهم التدليس. تدليس ليس عن الكذب، شرحته سابقا، ليس إنسان يكذب، تدليس يعني الإنسان لو كان ثقة جيبغات يروي عن شخص أدركه زمانا لكن لم يسمع من، لكن سمعه من ثقة عن، فليس فيه كذبا. نفرض مثلا أنا الآن في هذا الزمان سمعت قضية مثلا عن السيد السيستاني عن السيد الخوي حفظه الله ورحمه الله، خب والسند صحيح عندي لا إشكال فيه، فبدل أن أقول حدثني مثلا السيد السيستاني عن السيد الخوي أقول عن السيد الخوي أحدث الإسماء، تدليس بهذا المعنى. فالإنسان أدركه معاصره عاصره يحذف الواسطة، فالناس يتصورون أنه سمع من وفي الواقع لم يسمع من. ولذا قلت لكم حتى مثل سفيان الثوري من أئمة هذا الشأن عنده مدلس جملة من مشايخ البخاري مشايخه ذكر في كتبه، ولذا موجود في عباراته مثلا يقول هذا الحديث رواه سفيان مثلا عن فلان وقال سمعته فزالت شبهة التدليس. هذا الكلام في مصادر العام موجود، ولذا الحديث المعنعن قد لا يقبل في المدلسين، لأنه دوال عن فلان كلمة عن تتناسب مع التدليس ليس فيه مشكلة. وبعضهم تصور أن هذا الشيء وأول من قاس إبليس هذا الشيء الذي ذكره العام في كتبه هذا مثلا يسري لكتب أصحابه ده حرفت النصر. خب بيننا وبينهم بوم بعيد جدا جدا. اصولا كلمة عن انصافا اولا هي في نفسها ظاهرة في الاتصال ليس ظاهرة، ولذا سمي تدليس كذب سمي بالتدليس. تدليس اصله من الدلس، دلس مثل الغلس ودلس وغلس معنى واحد وهو ظلمة، كأنما الإنسان يجعله في ظلمة يوهم الأمر يجعل الأمر مظلما حتى لا يهتدي، لأنه تدرون في اللغة العربية أصولا حالات الجهل يشبه بالظلمة وحالات العلم بالنور، لأن في حالات الجهل يعني ظلم إذا لا يوجد نور إنسان يختلط عليه الأمر، لا يعرف أن هذا حي وأن هذا حبل، لكن إذا يوجد نور يستطيع أن يشخص بينهما. فلذا التعبير العربي غالبا عن العلم بالنور باعتبار أن القطع والبيان، هو البيان بمعنى قطع، بمعنى قطع الشيء، يعني كأنما الإنسان يقطع يعني يفصل ما بين مثلا الحية والحبل، والحية شيء والحبل شيء آخر. هذه نكات مثلا تدليس، تدليس يعني تغليس، يعني ظلمه، إيجاد ظلمه، يعني أنا وعبدال بتعبير بحيث أن الإنسان يقع في ظلمة لا يهتدي فتاريه. فليس كذبا، لكن إنصافا نفس كلمة عن التي بحسب اللغة العربية ظاهرة في المجاوزة، معنى المجاوزة حقيقة عبارة عن هذا الشيء. أما في لذلك أنه في عند السنة فضلا عن عندنا في كثير من الموارد لو الإنسان راجع لكتب السنة يجد بوضوح هذا المطلب، وعندنا في الأصل لم يكن بصيغة المعنعنة، فيما بعد حصلت العنعنة. هذا من الشواهد، كثير شواهد عندنا. مثلا لاحظوا هذه الرواية، لاحظوا يقول الشيخ الطوسي محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين، عن الحسن بن علي، عن إبراهيم بن محمد الأشعري. نفس السند تماما موجود في كتاب النجاشي إلى هذا الكتاب. قال أخبرنا فلان عن محمد بن الحسين، قال حدثنا الحسن بن علي بن فضل، قال حدثنا إبراهيم الفهود. فمعنى الواقع واحد، سند واحد من الكتاب واحد. فالتعبير بالعنعنة حصل متأخرا. تلاحظون كيف في الإجازات بعنوان حدثنا لم يقل عن فلان، لكن لما جاء في كتب الروايات تلخيصا صار عن فلان. ففي الواقع و اذا تريدون الجمع، يعني عدد كبير من الروايات في سند فيها التحديد او السماء او اخبرنا، في سند آخر معنعن عن فلان عن فلان، مما يكشف ان هذا مجرد تعبير لا ان غرضهم التدليس و شبهة الارسال فيه. والله لان عن عند المشهور من المحدثين السنة العنعن تساوي الاتصال وليس معنى الارسال والتدليس، لكن معقف النظر عن ذلك ينبغي أن يعرف معقف أصلا الآن أنا حصلت متأخرة في الأصل، وخصوصا في مسلك الأصحاب، لأننا شرحنا مسلك الأصحاب رواية الكتب والاعتماد على الكتب لا على الرواة والروايات المهمة. فقاعدة يسمع الكتاب، يعني لما يقول عن فلان إذا كان راوي يمكن أن له وجهان، عرفت النقطة؟ هذا جواب ثالث. بعض الإخوة تعرض للجواب عن هذه المسألة لكن لم يتصد لهذا الجواب الثالث من خصائص التراث الشيعي، وخلاصته أصولا بناء على أن التراث الشيعي وصل إلينا من المصادر والكتب، ولذا قلنا أن أصحابنا القدماء كانوا يقومون بتحليل فهرستي لا بتحليل رجالي. العنعنة في التحليل الرجالي لها احتمال التدليس لها، لكن في التحليل الفهرستي قطعا لها، في التحليل الفهرستي معنا رواة الكتب والكتاب كانوا يسمعون إلا يعني في التحليل الفهرستي إذا كان المراد أنا تدليس كان يقول وجدنا في كتاب فلان. الآن الإخوة إذا يراجعوا الكتاب الكشي كثير فيها وجدنا، خصوصا من هذا جبرائيل ابن أحمد الفاريابي الذي لا نعرفه من مشايخي المجهولين، مثلا أن حدثنا أو قال أو عن جبريل ابن أحمد الفاريابي قال وجدت في كتاب. ولذا إذا كان سما يعبرون عن، إذا لم يكن سما كان يعبرون وجدت في كتابه أو رأيت كتابه. هذا أصلا تعبير، يعني أصولا تراث السنة ينبغي أن لا يقاس بتراث الشيعة، أصولا بينهما فرق فارغ جوهري، لا يصير هذا الاشتباه. و شرحنا سابقا نظير هذا الاشتباه حصل مثلا للشيخ الحائري قدس الله نفسه، مثلا اهل السنه قالوا ان البخاري اذا قال في روايته قال رسول الله في جامعه معناه ان السند له صحيح عن رسول الله، في كتب السنه موجود، و اذا قال يروى عن رسول الله ان له اشكال، هذا الكلام الذي قاله السنة في كتاب البخاري ذكره أمثال سيد شيخ الحائري ثم تلميذه سيد القرآن رحمه الله ثم جماعة أن الشيخ الصدوق إذا قال قال الصادق أو إذا قال روي عن الصادق الشيخ الصدوق في كتاب التاريخ يفرح وقلنا هنا هذا إنصافا قياسا مع الفارغ واقعا صدق الإمام أول من قاس إبليس هذا خطأ قياس هذا التراث بذاك التراث ذاك باعتبار أن مبنى البخاري هو تصحيح الحديث وتوثيق الرجال مبنى رجالي وله مبنى في ذلك رجالي ونرجل هو كتاب الرجال مبنى أصحابنا ليس مبنى رجالي قد يعتمدون على رواية لشهرة العمل بها اصلا المباني تختلف قد هو نفس الصدوق في كتاب الفقيه في جملة من المعارض يعمل برواية أبي البختري في مورد يقول هذه الرواية من طريق أبي البختري وهو ضعيف لا اعتمد عليها اعتمد على الرواية الأخرى على المسلك الرجالي هذا الكلام في غاية السقوط هو ثقة يعتمد عليه مطلقا ليس بثقة مطلقا هو يصرح بأنه ضعيف لكن هناك كم رواية في كتاب الفقيه يعتمد عليها وخصوصا بأنه بعد ما قال في الديباج جميع ما في حجة بيني وبين ربي جميع ما في لا فرق بين أن يكون قال الصادق والنور يعني صادق شو فرق بينه فالشيخ الصدوق له مسلك وذاك له مسلك ينبغي أن لا به اصلا يغرن أحدهما بالآخر همجل معرفة تأخير لكن أخوة صرفات أنا عبيد بن زراره عن أبي زراره قال كان الناس بالبصرة يتزوجون سرا مثل هذا المثال الذي ذكرته يتزوجون سرا طبعا أنا أتعجب هو زرار كوفيون بالبصرة لعله بلغه بخبر له ما يعيش البصرة هو يعيش أجواء الكوفة لعله كان بمصر مثلا بالمدينة من المراد الكوفة فيشترط عليها أن لا آتيك إلا نهارا فرارا من الزوجة الأولى مثل مثلا ولا آتيك بالليل ولا اقسم لك قال زراره و كنت اخاف ان يكون هذا تزویجا فاسدا یعنی هذا العقد فاسد زراره قلنا اصولی و قبل ان يدخل و يتعرض على هذا الامر كان من كلام الحكم و هو من فقهاء الكوفه فهو رجل عالم و تشیع و استبصر و دخل و كنت اخاف وجه الخوف حتى تعجبون خب لماذا يكون لأن هذا الشرط فاسد لماذا هذا الشرط فاسد لأنه خلاف الشرط لأن الإنسان إذا تزوج مثلا لها النفقة ولها القسمة فيشترط الرجل خلاف الشرط فيكون الشرط فاسدا وإذا كان الشرط فاسدا يكون العقد فاسدا فتصور الزرارة أن هذا الشرط فاسد و يؤدي الى فساد الشرط فسألت ابا جعفر قلنا اضافه روایات موجود ابا جعفر علا ایه لا ندری ایه زمانه لیکن اجمالا فی اوائل امر زراره لانه هو علا ایه امام الباقر تشرف به هذا الامر عن ذلك فقال لا بأس به لیکن یعنی التزویج کنت اخاف کن تزویج فاسدم قال لا بأس به لا بأس هنا قلنا غالبا لا بأس الحكم تکلیفی لكن و خصوصا بناء على ان البعث في الآيات المباركه بمعنى العقاب فامن اهل القران ياتيهم بعثنا اي عقاب فالبعث كنايه عن الجزاء العقوبه والعقوبه حكم جزائي لا بعث ان لا توجد عقوبه ولذا ذهب جمله من اصحابنا صحيح ان في الموارد التي لا بعث رده فيه البعث أعم من الحرمة قد يكون حراما الآن بحث بين أصحابنا لا بعث في الروايات يراد به خصوص الكراهة يعني رده مكروه أم يراد به جائز ورده حرام فيه البعث نه حرام بعث العقوبة العقوبة الإلهية لكن قد يأتي لا بعث بمعنى الحكم الوضعي يعني التزويج لا بأس لن صحيح إلا أنه ينبغي أن يكون هذا الشرط بعد النكاح إلا أنه ينبغي أن يكون هذا الشرط بعد النكاح هل هادا من تتمت کلام صاحب نواد الحکمه ام من تتمت کلام الامام؟ لأنه قال لا بأس إلا أنه ينبغي أن يكون هذا الشرط بعد النكاح. ثم قال ولو أنها قالت له بعد هذه الشروط وقبل التزويج نعم، يعني قبلت، ثم قالت بعد ما تزوجها إني لا أرضى إلا أن تقسم لي وتبيت عندي فلم يفعل كان آثما. تهافت إنسان يجد. خب إني لا أرضى إلا أن تقسم. اشترط سقوطه في العقد. اذا اشترط السعود كيف يكون؟ هذه الرواية صدرها
قبل التزويج
الا انها قالت له بعد هذه الشروط قبل العقد نعم، ثم قالت اني لا ارضى الا ان تقسم لي
بعد العقد. قالت اني لا ارضى
الا بعد العقد. خب لا اثر له
يعني قبل العقد رضيت بالاسقاط، بعد العقد قالت لا شرط باعتبار ان الشرط لم يقع في العقد فلم يلقى.
ثم قالت بعد ما تزوجني بعد ما اجرا هو صيغه العقد، يعني بعد في الصيغه لابد ان نتصور في الصيغه، لان بعد ما تزوجا بعد تمام العقد الشرط بعد العقد لا اثر له.
بعد قبل العقد اشترط
هم لا لم لا اثر له،
لا اثر له
هم بعد. ثم هو قال الا انه ينبغي ان يكون هذا الشرط بعد النكاح. نقول مراده به بعد النکاح و بعد تزویج، یعنی حینما یقول رجل اتزوجکی. اولا کنا کلام شرح نصابان هاده رو یمکن ان یکون مراد الامام نکاح و تزویج. الرجل یقول اتزوجکی علی کتاب الله و سنت نبیه به شرط ان لا یکون لکه قسمت را نفقت فقالت نعم. اما اذا قال اتزوجکی علی کتاب الله و المرء قبل ان تقول نعم قالت به شرط ان یکون لیه القسمه الا ان تقسم لی و تبیت عندی فلم یفعل کان آثما. ثم القسم لا تحتاج الى شرط، عدمها يحتاج الى شرط به مجرد تزوج له القسم. لذا ذیل الروایه سلام لا تخلو عن تشبیه و احتمل من زیادات دواد الحکم احتمل قویه او من زیادات ابراهیم الاشعری صاحب الكتاب و یشبه ان یکون فتوا که انما الروایه تنتهی عند قولی لا بأس به تأمل ذیل الروایه لا یخلو عن تشبیه.
بعدن اتادرش برگرده
اصلا عهد تزویج شده عهد تزویج درسته، اگر برگرده اگر بخواد قسمت رو مراد نکنه گناه.
لا ولو انها قالت له بعد هذه الشروط،
یعنی اول گفته یعنی تزویج، یعنی به اصل
بعد هذه الشروط قبل تزویج، یعنی قبل از تزویج التزم به هادشو نه. ثم قالت بعد ما تزوجها اینی لا ارضا الا ان تقسم لی و تبیت اندی فلم یفعل کان آثمن. لابد دن یقول لم یکن آثمن،
لم یفعل یعنی این که قسمت براش شاید
نکنه من اون کار انجام نده گناه کرده. چرا؟ تو درست شرط کرد، اصل ازدواج درسته اما این شرط مستقر نیست. بعدش اگه این برگرده زن بگیم
کان آثمن چی آثمن؟ على اي حال هذه الروايه للزرار ظاهره في انه يجوز لها ذلك. فلو خرج دخلك هذه اللحظه الروايه الاخرى لان الان محل الكلام. الروايه التي ما قرانا هنا عن زرار قال سئل ابو جعفر عن النهاريه او المهاريه يشترط عليها عند عقده النكاح ان ياتيها متى شاء كل شهر وكل جمعه يوما ومن النفق كذا وكذا. قال ليس ذلك الشرط بشيء،
شرط
حساب نیست ولی ازدواج داره. لیسه و من تزوج امرأتن فلها مال المرأة من النفقت و القسمه.
این شرط درست نیست، اصل ازدواج
یعنی هذا غیر قابل للاسقاط.
نه یعنی در هنگام عقد اگر سهجران اسقاط کرده کافی نیست، این شرط مثلا اونجا نیست، اصل ازدواج درست.
یعنی معناش اینه که قابل اسقاط در حین شرط نیست، این عقد نیست.
اینم
در عقد
شرط بشه
ضرری به ازدواج نداره. بعدا اگرم برگشت با طبق اون نظر زن عمل بکنه، یعنی قسمتش
رو به حکم شرعی برای باید عمل بکنه.
نه یعنی آثمن کنه،
آثمن به حکم شرعی است. یعنی علی ای حال انصافا الروایه الاولى لزرار لا باس بها سندا لكن من عندنا شبه فيها و علی کل تقدیر ظاهر روایت الاولى لزرار ان هذا شرط صحیح و ظاهر روایت ثانیه ان هذا شرط ليس صحیح. ولذا قلنا صاحب الوسائل قال حکم مال و اشتر. حالا ما قاله فی ذاک الباب، لیکن فی هاد الباب افتا. هنا قال حکم مال و اشترتا، لیکن فی کتاب المهور صاحب الوسائل افتا. غدا هو یرجم و اخرجه.